الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 71 بعد 100 من بلوغ المرام، والدرس 29 من كتاب البيوع، وهو درس في الإقرار، إلا أن هذه تتم في الوكالة. انتهى الوكالة، تنتهي الوكالة بأمور منها العزل. فلو عزل الموكل الموكل انتهت الوكالة، واشترطوا لها شروطا. الشرط الأول علم الوكيل بالعزل، الشرط الثاني عدم تعلق حق الغير بالوكالة، كأن يكون رجل توكل لآخر فباع واشترى وتعلقت في حقه ديون، فلا تنتهي الوكالة حتى يقضي هذه الديون. الشرط الثالث أن لا تقع الوكالة على وجه الإجارة، فلو كان أجيرا له فإنه ينهي عمله الذي قد تكفل به. الشرط الرابع أن لا يترتب على العزل مفسدة، بحيث يكون مثلا وليا أو وكيلا على مال يتيم أو مال ضعيف، فإذا ارتفعت الوكالة أخذ الظالم هذا المال، فهنا لا يجوز له أن ينعزل. الثاني مما تنتهي به الوكالة الوفاة، فمن مات سواء الموكل أو الوكيل، فالموكل تنتقل التصرف فيما له إلى ورثته، والوكيل يصبح لا عمل له لأنه قد فارق الحياة. ثالثا الجنون، واختلف الفقهاء في ذلك، والصحيح أن الجنون رافع للوكالة، لا سيما الجنون المطبق الذي ارتفع معه التصرف. رابعا الإغماء، اختلف الفقهاء في أثر الإغماء في الوكالة، فذهب الجمهور من الحنفية والحنابلة والشافعية في مقابل الأصح إلى أن الوكالة لا تبطل بالإغماء، وهذا هو الصحيح، لأن الإغماء مرض طارئ وقد يزول سريعا، إلا إذا كان الإغماء يمتد إلى سنين أو إلى أيام يقع منه الفساد في التصرف. خامسا الحجر، رجل وكل آخر ثم حجر على الموكل، فلا يجوز للوكيل أن يتصرف في ذلك المال، فتنتهي الوكالة. سادسا الردة، واختلف الفقهاء في هذه، والصحيح أنها تبطل وتنتهي، فإنه لا ولاية للكافر على المسلم إلا إذا كان في مسائل يصح فيها التوكيل، كما هو الحال لما وكل سعد بن عبادة رضي الله عنه ماذا أبي بن خلف في بيع بعض ماله. سابعا الفسق، الصحيح أنها لا تبطل، وهذا قول الحنابلة في جمع من العلماء. ثامنا السكر، نص الشافعية على أنه لو سكر الوكيل أو الموكل بلا تعد أي بمباح عزل الوكيل، والصحيح أنه لا ينعزل لأنه من الفسق، والفاسق يجوز تصرفه ببعض مالي. تاسعا خروج محل التصرف عن ملك الموكل، تبطل الوكالة إذا تصرف الموكل بنفسه في محل الوكالة تصرفا يعجز الوكيل عن التصرف معه، مثلا وكل رجل آخر في بيع بيت ثم قام صاحب البيت ببيعه بنفسه، انتهت الوكالة. عاشرا تعدي الوكيل فيما وكل فيه، وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، فمثلا لو وكل في شيء يبيعه أو يشتريه ثم تعدى بحيث خرج عما يكون في صالح الموكل، ذهب الشافعية في الأصح والحنابلة في المذهب إلى عدم بطلان الوكالة بتعدي الوكيل فيما وكل عليه، والرأي الثاني ذهب الشافعية في مقابل الأصح والحنابلة في قول ورد بلفظ قيل إلى بطلان الوكالة بالتعدي من الوكيل لأنها عقد أمانة فتبطل بالتعدي كالوديعة. والقول الثالث تفسد الوكالة في الأصح بتعدي الوكيل فيما وكل فيه، وبهذا قال الحنابلة فيما جاء في الرعاية الصغرى. قال ابن رجب ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها، فيفسد العقد ويصير متصرفا بمجرد الإذن، وهذا قول تجتمع به الأقوال. إذا أقره الموكل صح البيع، وإذا لم يقره للإجحاف الذي فيها لم تصح. الحادي عشر إنكار الوكالة، كان يقول الوكيل أنا لست موكلا ما وكلتك، أو يقول الوكيل أنا ما توكلت لك، هنا لا وكالة. الثاني عشر تلف ما تعلق بالوكالة به، كان يكون وكله ببيع سيارة ثم انقلبت السيارة وانتهت، لم يعد مصلحة في بيعها أو شرائها أو تملكها، فهنا انتهت الوكالة. الثالث عشر افتراق أحد الشريكين، وهذا في الشركات التي يدخلها الوكالة كشركة العنان ونحو ذلك. الرابع عشر إنجاز التصرف الموكل فيه، كان يقول وكلتك في زواج ابنتي، بمجرد ما يعقد بها انتهت الوكالة، ما يبقى وليا لها في جميع شأنها، أو وكلتك في طلاق امرأتي، بمجرد ما يطلق انتهت الوكالة، أو وكلتك في بيع هذه السيارة فذهب وباعها، بمجرد ما تباع السيارة تنتهي الوكالة. الخامس عشر الرجوع عن الوكالة، دلالة تصرح الحنابلة بأن الوكالة تبطل بدلالة رجوع الموكل والوكيل، ومن صور رجوع الموكل دلالة عن التوكيل وطأ الموكل زوجه وكل في طلاقها. ومن صور دلالة رجوع الوكيل ما إذا قبل الوكالة من مالك عبد في عتقه، وكان قد وكل إنسان في شرائه، فإن قبول الوكالة في عتقه يدل على رجوعه في الوكالة الأولى في شرائه. هذا ملخص من كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية. قال رحمه الله باب الإقرار. الإقرار هو الاعتراف، وهو سيد الأدلة، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال الله عز وجل شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي مقرين، قال أقررتم؟ قالوا أقررنا. وأما السنة فالأدلة كثيرة في ذلك، أغدي أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ولما جاءت الغامدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترفت بالزنا أمر بها فرجمت، ولما اعترف ماعز على نفسه أمر به فرجم. والإقرار هو إظهار مكلف مختار ما وجب عليه، ويصح الإقرار من كل بالغ خرج به الصبي غير البالغ، عاقل خرج به المجنون، مختار خرج به المكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، غير محجور عليه خرج به المحجور عليه، لأنه قد يقر بشيء حتى يخرجه من تحت الحجر. والدعاوى تثبت بثلاثة أمور: الأول الإقرار ولا يحتاج إلى بينة، الثاني البينة وهي الشهادة على ما يأتي إن شاء الله، الثالث اليمين، وهناك تفريعات تأتي في بابها. وأما حكم الإقرار، الإقرار واجب إذا كان في ذمة الإنسان حق لله كالزكاة ونحوها، أو حق لآدم كالدين ونحوه، ويجوز الإقرار إذا كان على المكلف حد من حدود الله تعالى كالزنا، والستر على نفسه والتوبة من ذلك أولى. وإذا صح الإقرار وثبت فإن كان متعلقا بحق من حقوق الآدميين فلا يجوز الرجوع عنه ولا يقبل، وإذا كان متعلقا بحق من حقوق الله كحد الزنا أو الخمر أو السرقة ونحوها فإنها تجوز الرجوع عنه لأن الحدود تدرأ بالشبهات. ويستدلون على ذلك بما يأتي أن جاء أن من حديث جابر رضي الله عنه أن ماعزا لما أدلقته الحجارة قال ردوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو رددتموه. وهذا الحديث مختلف في ثبوت هذه اللفظة فيه، لكن الشاهد أنه إذا أنكر بعد ذلك رفع عنه الحد. ثم إن الإقرار خبر فكان محتملا للصدق والكذب باعتبار ظاهره، ولكنه جعل حجة لظهور رجحان جانب الصدق فيه، إذ المقر غير متهم فيما يقر به على نفسه. قال ابن القيم: الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف، والأصل أن الإقرار حجة بنفسه ولا يحتاج لثبوت الحق به إلى القضاء، فهو أقوى ما يحكم به وهو مقدم على البينة. ولهذا يبدأ الحاكم بالسؤال عنه قبل السؤال عن الشهادة. قال القاضي أبو الطيب: ولهذا لو شهد شاهدان للمدعي ثم قرأ المدعي أو ثم أقر المدعى عليه حكم بالإقرار وبطلت الشهادة. وقد قيل بأن الإقرار سيد الحجج. وأركان الإقرار أربعة: مقر، وهو الذي شهد يعني أقر على نفسه وشهد على نفسه، ومقر له وهو صاحب الحق، ومقر به وهو الحق الذي أقر به، وصيغة كان يقول عندي لفلان كذا، أو أنا أشهدكم أن عندي لفلان كذا، أو أقر أن عندي لفلان كذا. وأما شروطه، الشرط الأول المعلومية، بحيث يقول عندي لفلان كذا وكذا، مال معلوم، شيء معلوم، حتى لا يقع الخلاف بعد ذلك. الشرط الثاني العقل، فالمجنون لا يقبل إقراره. الشرط الثالث البلوغ، ليس بشرط لصحة الإقرار، فيصح إقرار الصبي العاقل المأذون له بالدين والعين، لأن ذلك من ضروريات التجارة ويصح. لكن لو أقر على نفسه بجناية وهو غير مكلف لا يؤخذ بها، إلا ما كان من شأن الإتلاف فإن أهله يضمنون المتلفات. الشرط الرابع فهم المقر لما يقر به، بحيث لا يتكلم بشيء ما يدري معناه. فمثلا يقول له القاضي أنت فعلت كذا وكذا، وهو لم يفهم المعنى فيقول نعم، فلا بد أن يفهم ما يقر به. الشرط الخامس الاختيار، خرج به الإكراه. الشرط السادس عدم التهمة. ومن هذه المسائل أخذوا لو أن رجلا أقر أن عنده لابنه دين عند موته، قالوا هذا الإقرار غير مقبول للمحاباة التي فيه. وقال بعضهم بل يقبل لأنه في موطن يكون الإنسان فيه مقبلا على الله وبعيد عن الكذب ونحوه. وفي مثل هذا ينظر إلى القرائن، إن علم أنه أقر لولده بدين وكانت القرائن تدل على وجود ذلك الدين فإنه يثبت في ذمته. وأما إذا لم تكن قرينة كانت القرائن تدل على أنه يتحيل، فهذا يعاد المال إلى الورثة ما لم يثبته المقر له. وهل يشترط تكرار الإقرار جاء في حديث جابر أن الرجل حين قال يا رسول الله إني زنيت أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عادها فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في الرابعة قال إني زنيت قال أبيك جنون؟ فقال بعضهم يلزم الإقرار والتكرار، فما كان يلزم فيه 4 شهود يقر 4 مرات، فما كان يلزم فيه شاهدان يقر مرتين، والصحيح أنه لا يلزم. وذلك أن الغامدية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني حبلى من الزنا، فلم يزد على ذلك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في مجموع من الصحابة والرجم حق على من زنى إذا كانت البينة والاعتراف والحبل، ولم يشترط تكرار الاعتراف. وهل يجوز الرجوع بعد أن يقر بالشيء؟ إذا كان في حق آدمي لا يجوز، يقول عندي لفلان 100,000 لا يجوز أن يرجع، أما إذا كان فيما تقدم في حق الله عز وجل فلا حرج في رجوعه. في مسائل كثيرة في هذا الباب عند التفصيل، لكن أراد المصنف أن يذكره في هذا الموطن للإقرار في الحقوق، كأن يقول بعت من فلان هذه السيارة أو هذا البيت، فإن هذا إقرار يلزمه الوفاء به. لكن إذا أقر بمجهول عندي لفلان دين، يحتاج إلى معرفة هذا المجهول حتى لا يقع عند ذلك الخلاف وغير ذلك. وهل يجوز أن يقر على غيره؟ لا يجوز، لأن هذه ستكون شهادة، ما يصلح يقول أقر على فلان أنه فعل كذا وكذا، ستكون هذه شهادة وليس بإقرار، إنما الإقرار يتعلق بحق نفسه. وهل يجوز أن يضرب الإنسان أو يسجن حتى يقر بالأمر المدعى عليه؟ الأصل أن الأمور تقوم بالبينة، الإقرار أو البينة أو اليمين، فالأولى ترك ذلك إلا في أمور يعني مضيقة. ولو أقر ثم أتى إلى المحكمة وقال إنما عذبوني أو هددوني أو فعلوا بي، يصح الرجوع هنا، فإن الإنسان قد يتخوف من العذاب، لا سيما إذا أقربوا إليه مثلا شيء من الأمور الشديدة، قد يعترف بما لم يفعل، لا سيما بعض السجون ربما يقومون فيها بتعذيب بصورة وحشية جدا، بمجرد أن يراهم الشخص في شيء يقول أنا أعترف لكم بكل شيء، أو اكتبوا لي الذي تريدون وأنا أوقع عليه. لكنه إذا خرج إلى المحكمة يجد فسحة، يجد من يسمع له، فعند ذلك إن رجع في إقراره جاز. قال فيه الذي قبله وما أشبهه، أي الأحاديث التي تقدمت مثل أقضي أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان في حديث طويل. وفي إسناده إبراهيم بن هشام الغساني كذبه أبو حاتم وأبو زرعة. وصح عن أبي ذر رضي الله عنه بلفظ أمرني خليلي بسبع فذكرها، وفيه أمرني أن أقول بالحق ولو كان مرا. أخرجه أحمد بن حبان والنسائي في عمل اليوم والليلة، والطبراني في الأوسط والبيهقي ومدار طرقه على محمد بن واسع. عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، وهذا إسناد صحيح، وقد رواه عنه كذلك جماعة، انظر العلل للدارقطني، وكان قد خرجه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند، ثم تراجع عنه في أحاديث معلى ظاهر الصحة. والشاهد منه قل الحق وإن ولو كان مرا، وهذا عام فيدخل فيه بث العلم، ولو تنكر لك من تنكر ومكر بك من مكر، لأن الإنسان إذا تصدر في باب الدعوة إلى الله عز وجل لا بد أن يكون محتسبا للأجر من الله، لا سيما إذا عدم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو من يظهر الحق، فقد يجب على الإنسان ألا يوري وألا كذلك يأخذ بحكم الإكراه، كما هو اختيار الشيخ بن عثيمين رحمه الله، قال إذا كان الحال كحال الإمام أحمد لا يجوز للعالم هنا أن يسكت عن الحق ويترخص بالإكراه. ويذكرون أن الشافعي رحمه الله حين امتحن بمسألة خلق القرآن ترخص بالإكراه وجاء بمعارض، فقالوا له القرآن مخلوق، قال التوراة والإنجيل والقرآن والزبور كل هذه مخلوقة، وأشار إلى أصابعه. وبعضهم قيل له القرآن مخلوق، قال أنا، يعني كأنه يقول أتعنوني أنا، هم فهموا ذلك، قالوا نعم أنت، قال مخلوق، إلى غير ذلك. لكن الإمام أحمد رحمه الله لما رأى حاجة الناس لم يصغ له ذلك، فقول الحق من المهمات، وهو من الدين النصيحة، وهو من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو من طرق نشر الخير والدعوة، وهو سبيل الأنبياء والمرسلين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي فقال أتتني رسالة من ربي فضجت بها ذرعا فقيل لتفعلن أو ليفعلن بك، وكان صلى الله عليه وسلم يقول من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي ولو كان مرا، ومرارته زائلة إن شاء الله، إما في الدنيا بالعواقب وإما في الآخرة بالأجر والثواب. وساق المصنف هذا الحديث ليدلل به على وجوب الإقرار إذا تعلق به حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فمن الآن لأن تقر بالحق وتؤديه أهون من أن تموته في ذمتك ثم تلقى الله به فيؤخذ منك في ذلك اليوم، يوم تبلى السرائر، يوم لا بد فيه من الإقرار. فإن الله عز وجل يختم على الأفواه فتنطلق الأيادي والأرجل وتتكلم بما فعل ذلك الإنسان، كما في الحديث قاتلكن الله عن كن كنت أقاتل أو ناضل. نكتفي بهذا، وربما يأتي له مزيد بيان في مسائل الدعاوى والبينات في كتاب الأيمان، ونسأل الله العون والسداد، والحمد لله رب العالمين.